جميع أنبياء الله والمرسلين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذه الآية المباركة التي وردت في سورة المؤمنون الآية 75 تشير إلى حقيقة وهي أنه لا بد من ميزان يوزن به الحقائق والأراضيح ولا بد من مقياس يقاس به القضايا التي تكون صحيحة والقضايا التي نصفها للخطأ. وقد آمن العقل أن في الحياة الفكرية والعملية خطأ وصوابا وحقا وباطلا وخيرا وشرا وظلما وعدلا. وهنا ينشأ سؤال يفرضه نفس تسليمنا بأن هناك حقا وباطلا وخطأ وصوابا في واقعنا وفي حياتنا، هو كيف نميز بين المخطئ والمصيب، وكيف نعرف صاحب الحق وصاحب الباطل، وكيف نحدد الظالم من العادل، وكيف نعرف أن هذا حق وأن ذاك باطل. فبتعبير آخر، هل يوجد لدينا مقياس ثابت تعرض عليه القضايا العملية والفكرية فنعرف من خلال هذا المقياس وفى هذه القضايا من سمينها وسليمها من سقيمها وفاسدها من صحيحها، أم أن الصحة والفساد والحق والباطل والخطأ والصواب تدور مدار الأشخاص ومقاماتها والمؤسسات وأسمائها والتنظيمات وعناوينها والقوى وقدراتها؟ هل هناك قبح وحسن للأفعال والمواقف غير مستوردين من تحسين وتطبيق الأشخاص والعناوين والأسماء مهما بلغت درجتهم الفكرية والاجتماعية من علو وانتقاض؟ أم أن المعيار في معرفة الخطأ والصواب وما شاكلهما هو ما يقوله ويفعله الحزب ورئيسه أو الدولة ومؤسسها، أو أن هناك ميزان مستقل؟ كل تعبير آخر، هل هناك خطأ وصواب، حق وباطل، صحة وفساد ليس لها طعم الأشخاص والأسماء وألوانها؟ والجواب على هذا التساؤل الذي أشارت إليه الآية المباركة التي ذكرناها في بداية الحديث أنه لا يمكن أن يكون الحق تابعا للأهواء والآراء، بل هناك ميزان موضوعي ومقياس مستقل تعرف به القضايا التي تكون صحيحة والتي تكون فاسدة. فإن لدى العقل والعقلاء والشرع والمتشرع معيارا ومقياسا تعرض عليه الأقوال والأفعال والمواقف والأفراد والجماعات والدول والمؤسسات، حتى أصحاب النبوات وحملة الرسالات الإلهية أيضا يخضعون لهذا المقياس. ومن خلال هذا المقياس الثابت نتمكن من معرفة أماكن الخطأ والصواب وتشخيص المرتكب لهما ولأحدهما. ولئن عدم المقياس الموضوعي الذي نحدد به الخطأ والصواب والحق والباطل، وأصبح المعيار حول العناوين والأسماء وما شابهها، واستحال الوصول إلى حل أي قضية من القضايا التي يقع فيها البلاد، ولأدى انعدام الميزان والمقياس إلى فساد النظام الفكري والاجتماعي، وتكون النتيجة الشلل التام في شتى المجالات الحياتية في المجتمع البشري. ولكان ما تدعيه البشرية من تقدم وتطور ورقي يعد سرابا وخيالا، لأنه لم يقول بأن هذه الأمور هي حق قد تكون باطلا ما لم يكن هناك ميزان للحق والباطل وللسليم وللسقيم. إذا لا تكون هذه الأمور لا جدوى ولا وبالجملة. فلو لم يكن في حياتنا العقلية مقياس ثابت لأصاب نظام الحياة الاجتماعية الفساد الكثير والخلل الكبير، وهو ما أشارت إليه الآية المباركة: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إن منطق رد الحق والباطل والصواب والخطأ بالأشخاص والعناوين هو منطق أصول التخلف والانحطاط الذي يتبرأ منه العقلاء، والذي كان الميزان فيه والمقياس ما تقوله العشيرة والقبيلة كما عبر عنه الشاعر بقوله: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. أو كما قال آخر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا المنطق وهو منطق جعل الحق مع أشخاص محددين ومع أسماء معينة، هذا المنطق الذي يوصل بالجاهلية تارة وبمجتمع القرون الوسطى أخرى، هو الذي كان من عوامل تخلف تلك المجتمعات وانحطاطها، وهو الذي كان من أسباب جهلها واكتسابها لأبشح الجرائم بحق الإنسان. وهذا المنطق رفضته وحاربته كل المجتمعات التي تحترم نفسها والتي تسعى إلى الوصول والتقدم في علومها ومعارفها، ورفضته قبل ذلك الأديان التي أكرمت العقل والعقلاء، وحاربته الشرائع التي لم تجعل الحق والباطل مربوطا بأصحابها، بل قاطبت الشرائع والعقول وطلبت التفكر والتدبر فيما يقولون وفيما يفعلون. وها هو الإسلام يرفض هذا المنطق الجاهلي وينسب لمعرفة المخطئ والمسيء ميزانا توزن به المقامات والمواقع وكل بني البشر بما فيهم الأنبياء، لأن الناس في شرع الله سواء كأسنان المشط، ليس بين الحق وبين أحد قرابة، ولا بين الباطل وبين أحد قرابة، فإن الحق حق في نفسه لا يكتسبه من الأشخاص والعناوين. ليس هذا القول حق لأن قائله فلان، وذاك القول باطل لأن قائله فلان، بل الباطل باطل في حد نفسه لأنه لا ينسجم مع الميزان العقلي والموضوعي الذي توزن به القضايا. والحق هو حق في حد نفسه، لا أنه اتسد حق نيته من الدعوة إليه أو من الأشخاص. والباطل إذن هو باطل في نفسه لا يستورده من الآخرين كالضعفاء والمساكين، يعني إذا كان ضعيفا فهو مبطل، وإذا كان قويا فهو على حق. فليس أحد بحسب فهم الشريعة وميزانها، ليس أحد فوق الحق والباطل حتى الأنبياء، بل هناك حق يجب عليهم أن يتبعوه، وهناك باطل يجب أن يجتنبوه. قال الله تعالى في كتابه الكريم عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليمين. وقال سبحانه وتعالى عن نبي الله عيسى عليه السلام: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالمستفاد من هاتين الآيتين وغيرهما أن الحق فوق الأنبياء وهو غير مربوط بهم، بل هم مربوطون به، ومن خلال معرفة الحق هم يعرفون وبه يوزنون، وليست لهم السلطة المطلقة، بل هم بالحق محكومون وعليه يعرضون. في معركة الجمل وقف بعض الناس حائرا لا يعرف أهل الحق ولا أهل الباطل من الفريقين، فنظر إلى فريق بقيادة الإمام عليه السلام، وفيهم الحسن والحسين وجملة من أصحاب رسول الله. إذا تساءل هذا الشخص: فكيف يكون هؤلاء على باطل وهم أصحاب المواقع وأصحاب التاريخ المكثر بالتضحية والجهاد في سبيل الله، ونظر إلى الفريق الآخر وفيه أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وجملة من أصحاب الجباه السوء من كثرة السجود، فكيف يكون هؤلاء على باطل وهم أصحاب المواقف المشرقة في تاريخ الإسلام؟ فوقف هذا البعض حائرا لا يدري ماذا يصنع ولا يعرف كيف يحدد المخطئ والمصيب في هذه الحالة. فيسأل هذا البعض الإمام علي عليه السلام، وكان يدعى الحارث بن حوض، فقال: يا أمير المؤمنين، أتراني أظن أن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرك، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. إن المستفاد من كلام الإمام علي عليه السلام أن هناك ميزانا أعلى من الأشخاص وأسمائها وعناوينها، وهو معرفة الحق والباطل، ومن خلال معرفتهما ينتقل إلى معرفة من ارتكب الباطل ومن خالف الحق وليس العكس. لا يمكن أن نستكشف الحق من خلال أصحاب المواقع، فلربما كان صاحب الموقع قد استغل موقعه، ولربما عمل صاحب الاسم بما ينافي اسمه، ولذلك لا يمكننا ان نتعرف على الحق من خلال الاسماء ومواقع الاشخاص. ولم يكن الامام علي عليه السلام الحارث: يا حوض، كان عليك أن تعرف أن الحق مع الفريق الذي أقوده أنا، لأنني الحاكم الشرعي والولي المسلط، وإنما الإمام عليه السلام أرشده إلى الميزان الأعلى الذي يقاس به حتى علي بن أبي طالب، ومن خلال هذا المقياس الثابت عليك أن تعرف أهل الحق وأن تعرف أهل الباطل، وتحدد الموقف على أساس تلك المعرفة. إذن لا بد من معرفة الحق في المرحلة السابقة لنتعرف على خطأ الأشخاص وخطأ القضايا وخطأ الأفكار وغير ذلك أو صوابها. وهنا يسأل أن الحق ما هو وكيف نعرفه، والباطل ما هو وكيف نشخصه، حتى ننطلق من خلال معرفتنا إلى معرفة أصحابنا. الجواب أن الحق والباطل هما من الأمور الواضحة مفهوما والغنية عن التعريف والتحديد، ويمكن أن نشير إلى الحق بأنه الأمر الثابت الذي لا ريب فيه، فهو كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها السماء. والباطل هو الأمر الذي لا ثبات له ولا اعتبار لا سهوة شجرة حديثة اجتثت من فوق الأرض كما لها مقرات. وبتعبير آخر إن الحق والباطل هما ثوابت الرحم والقبول عند العقل والعقلاء والشرع والمتشرع، ليس أمرا عشوائيا أن ترفض شيئا أو أن تقبل شيئا، بل الرفض والقبول لا بد وأن يعتمد على أسس وعلى ثوابت. هذه الثوابت التي آمن بها العقل، الثوابت العملية والعلمية التي تعرض عليها القضايا وتوزن بها الأمور، وعلى أساسها يتم الرفض أو القبول. وما من أحد يخرج عن هذه الثوابت وهذه الأسس إلا يعتبر خارجا عن دائرة العدل والعقلاء والشرع والمتشرع. ونحن هنا سنتكلم عن جملة من الثوابت العملية التي آمن بها العقل والعقلاء وأنبتها الشرائع السماوية وأرشدت إليها وأكدت عليها، وهذه لا يقبل فيها اجتهاد مجتهد ولا تقليد مقلد، لأنها تشكل القضايا الضرورية واليقينية التي لا تحتاج إلى بحث وإلى نظر إلى اجتهاد أو إلى تقليد. من هذه الثوابت العملية التي آمن بها العقل والعقلاء أساسا من أسس الرفض والقبول، إدراك العقلاء كافة لقبح الظلم بعقولهم لا بعواطفهم وانفعالاتهم، فيجب عندهم اجتناب الظلم، ويستحق الظن فاعل هذا الظلم. هذا أمر يعتبر من الثوابت أن الظلم قبيح. من الثوابت إدراك العقلاء كافة لحسن العدل، وقد أدركوا ذلك أيضا بعقولهم لا بعواطفهم وانفعالاتهم، ويجب عندهم إتيان العدل ويستحق المدح فاعله. فإن الظلم لم يكن قبيحا لأن الشريعة نهت عنه أو القانون، بل لأنه قبيح نهت عنه وأرشدت إلى قبحه. فالظلم قبيح في المرحلة السابقة على الشريعة والقانون، ولم يستورد قبحه منهما، بل هو في ذاته قبيح. والعدل لم يصبح حسنا لأن الشريعة أمرت به أو القانون، بل لأنه حسن في ذاته أمرت به تأكيدا أو إرشادا لا تأسيسا. فحسن العدل ثابت في المرحلة السابقة على وجود الشريعة والقانون، ولو نهت الشريعة فرضا عن العدل لما صار العدل قبيحا، ولو أمرت الشريعة بالظلم لما صار الظلم مليحا، لأن الظلم قبيح في حد نفسه والعدل حسن في حد نفسه، وقد آمن والعبد حسن في حد نفسه، آمن بالقبح والحسن الظل، والعبد أن أنكرت الشريعة ذلك والنصر. وعلى هذا الذي ذكرناه فالظلم بلا شرع وفتوى هو قبيح، ومع الشرع والفتوى هو قبيح، يعني تماما كالظلمة والضياء. فكما أن الظلمة يمتنع على العين المجردة فيها أن ترى الأشياء بفتوى أو بدون فتوى، يمنع بسواء، يعني منع المسؤول أو أجاب، كذلك الحال في العدل فإنه حسن على كل حال، والظلم قبيح في جميع الأحوال ومن أي جهة سبق. ومنها من الثوابت التي يدركها العقل وهو من الثوابت العملية إدراك العقلاء قبح الخيانة وحسن الأمانة من دون نظر إلى الجهات والعناوين. فالخيانة قبيحة بدون فتوى ومعنى، مع توجيه المسؤول أو بدونه، فلا تمنح الفتوى الحسنى للقبيح، ولا تفقد الحسنى للمليح، ولو نهت الفتوى عن الحسن في ذاته وأمرت بالقبيح بذاته تلقى حينئذ وترد، لأنها خالفت الثوابت التي آمن بها العقل والعقلاء وأمضاها الشرع على سبيل القطع واليقين. فأي اجتهاد يخالف تلك الثوابت هو مردود ومرفوض، بل تحرم طاعته وتجب مخالفته، وهو اجتهاد في مقابل النص الصريح الذي لا يجوز فيه التأويل. وهناك ثوابت عملية أخرى لا يتسع المجال لذكرها، والنتيجة أن الظل باطل، فمن أتاه فقد أتى الباطل ولو كان في ظاهره يعني مخالفا لما ارتكبه. والعدل حقه، فمن أتاه فقد أتى الحق ولو كان في ظاهره شقيا من الأشقى. هذه الثوابت التي أدركها العقل العملي تشكل جزءا من شرع الله يعبد بها الله سبحانه وتعالى وينال بها رضاه. وفي الحديث ما عبد الله بشيء أفضل من العقل، وفي حديث آخر إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. وفي حديث ثالث حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. وقد آمن الإسلام بالعقل وأكرمه وأعطاه المكان اللائق به، وقد جعله أحد المصادر المهمة في التشريع الإسلامي، بل الدليل العقلي القطعي مقدم على غيره من الأدلة الشرعية كالقرآن الكريم وغيره، عند المعارضة مع ظاهر آية من الآيات، كما ذكر ذلك أساطير العلم والمحققين، والعقل عند المحققين هو مدار الثواب والعقاب والطاعة والمعصية، لأن العقل هو الجهاز الرحماني الذي يكشف أن وارد لزوم الطاعة واستحقاق الثواب عليها، وهو الذي يكشف عن مواطن حرمة المخالفة واستحقاق العقوبة عليه. فكل تكليف أو توجيه أو فتوى لا بد من عرضها على جهاز الرحمن وهو العقل، وعلى ثوابته التي آمن بها والتي هي جزء لا يتجزأ من شرع الله سبحانه وتعالى. فمن أطاعها فقد أطاع الله مهما كان لونه وانتماؤه، ومن خالفها فقد عصى الله مهما كان اسمه وعنوانه ومقامه. الله يحتج عليه يوم القيامة بما أدركه العقل والعقلاء، ويقطع عذره ويسلب حجته. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.